الشيخ ما بيخالف.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عن شيخ؟
لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي.
كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال فأنه يعني يتوقف يعني نعم يتوقف في عن علته إلا في مشايخ أكثر عنهم.
نعم
إلا في مشايخ
أكثر عنهم
أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مقلوب المثل، إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمه وأكثر عنهم هذا الآن بين الأمن المثال
عكس السؤال، يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين.
نعم
وهو يكثر من الرواية عنهم.
إيه نعم
أيوة.
ويعلن عنهم.
نعم
يقول حافظ الذهبي يتوقف في عن علته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا فكرة جماعة وأبي إسحاق فكرة ثلاثة.
نعم
هذا موجود في ميزان الإعتدال ترجمة الله.
نعم مر علينا مثل هذه العبارة.
أنا رأيي
أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته بمناسبة أخرى أنني أسلك عن علته إلا عند المضايق
ترجع عليه عن علته.
نعم
كذلك أيضا مشيت من رواية الثوري عن أبي إسحاق عن شيخه لأنه مكثر لأنه مكثر معه أيضا هذا في الصحيح ذكرته من علة بأنه مكثر.
هناك الاحتجاج برواية سفيان عن أبي إسحاق ولو كان قد عن
وذكرتم لأنه مكثر وهذا موجود صحيح الجزء الرابع 77 مادي. هذا الذي جعلني أضم كلامكم مع كلام الحافظ الذهبي وظننت أن تكون قاعدة في من وصف بأنه مكثر.
لا قاعدة ما في، لكن قد يكون يعني لكل يعني حديث أو رواية دراسة خاصة، هذا لعلك تذكرني به
إن شاء الله.
إن شاء الله.
وقريب منه مسألة ابن جريج عن عطاء، لما مشيتم ابن جريج عن عطاء سواء قال أو قال عن، فأنا قلت أيضا لأن ابن جريج مكثر عن عطاء وملازم له وكلام الشيخ الثوري مع أبي إسحاق.
لكن هذه العلة غير واردة بالنسبة لابن جريج عن عطاء، لا تعلم هذا. نعم
في تصريح
منه. نعم
تصريحكم بأن كأنه قال إذا قلت قال فأنا قد سمعته وعن وقال ما بينهما كبير الفرق.
نعم
نعم
هو
أجاب الشيخ قال أنها ليست قاعدة مضطردة إنما ربما أنها لكل حديث مستقلة ما نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطردة.
كلام الذهبي في الأعمش
إيه؟ عكس الشيخ أيضا قال أمشيها إلا أن أجد يعني ما يضطرون إلى الرجوع إلى على أوقفه. ما شاء الله شيخنا يعني مشهور أن الكلمة رأي كان السؤال الأخير الذي بدأت به نتمه إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني قول العلماء بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره في تفسير الرواية، فهل هذا في كل الطبقات سواء كان الراوي صحابيا أو تابعيا أو من دونه وسواء كان عالما بالفقه والتفسير أو لم يكن عالما؟ ما هذه القاعدة؟
هكذا الذي نعتقده دين الله به أنه لا فرق. طبعا هذا أيضا ما يقال ليس على عمومه، ما من عام لو قد خص هذا مخيل طبيعي الحال إذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام، يعني ولو كان عالي الطبقة كالراوي نشترط لا يكون هناك ما يعاني وهكذا وأنت نازل نفس الشرط خلاص السنة وين مولين أن يخرج عن القاعدة العامة أو عن السنة المضطردة أن يخص من يحب حبا جما بسلام خاص، فأنا أرى أن هذا غير ما اعتاده الناس.
لذلك يصير من الاحترام الناس
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بيكون شريك متفرقة لأنه بحوث الأستاذ يجب أن تكون هادئة ومتسلسلة.
ذكرتم أن مجهول العين أن الرجل لو روى عنه راويان كل منهما ليس في مرتبة الاحتجاج والقبول إنما هو في مرتبة الشواهد فإنهما لا يرفعان يعني الحكم فيه من جهالة العين إلى جهالة الحال إنما يرفع على جهالة العين، وك... وكذلك ذكرتم من ناحية الابن إذا روى عنه ابنه أو حفيده أنه أيضا يبقى مجهول عين، ويكون ابنه هذا كرجل ثقة آخر، ومسألة القرابة ليس لها يعني ذكر في هذا. الإشكال الذي ظهر عندي والذي أريد أن أستفسر منكم وأصوضح منكم بارك الله فيكم، وهو أن مجهول الحال عينه معروفة لكن حاله مجهولة، ومجهول العين الذي أعرفه أنه مشكوك في وجوده أصلا، هل هو موجود أم لا، مجهول العين مجهول الذات. فهل إذا كان يعني الراوي عنه ابنه، إذا كان الراوي عنه ابنه، ونحن نعلم أن الابن ما يكون إلا من أب، الابن لابد أن له أبا، فوجود الابن دليل على أنه كان له أب، فيكون هذا دليل على وجود العين لا جهالة العين. هل هذا الكلام صحيح حضراتكم الله؟
ما مر علي مثل هذا الكلام ولا فكرت فيه، وإذا جاز لي أن أجيب على الفور فما أرى أن يعني هو القول السابق أن ثمة فرقا بين أن يكون الراوي هو الابن أو أن يكون هو غير الابن ما دام أن كل منهما ثقة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا لا يتبادر لي حينما يستعملون هذا مجهول العين يعني أنه بحق معدوم ما دام أن الراوي عنه ثقة، ما أظن أنه هذا هو قصدهم حينما يقولون إنه مجهول العين ولو روى عنه ثقة إنه كالمعدوم. لكن من ناحية الحديثية صرحوا هذا الاصطلاح، هنا بيرد سؤالي أنا، هل حقيقة فيما بدا لك من دراستك لهذا العلم الشريع أنهم يحكمون عليه كأنه معدوم يعني مع أن الراوي عنه ثقة؟
الذي حملني على هذا لما رأيت الحافظ في التقريب إذا روى عنه ابنه حفيده ابن أخيه في أكثر ما وقفت من التراجم، وأنا بصدد التعليق على التقريب وصلت الحمد لله الآن إلى ثلثه
ما شاء الله،
فإلى نهاية حرف السين منه، رأيت أن أكثر ما يكون من ذلك يقول عليه مقبول، وفي ترجمتين فيما أذكر فقط قال عنه مجهول.
هذا بارك الله فيك كان يستقيم لو أننا لم نرى كلانا معا أنه يقول أيضا مقبول في من يكون الراوي عنه ليس الابن ولا الحفيد ولا نحو ذلك، كان يستقيم هذا. هذا أولا. وثانيا فأنت الآن ذكرت أنه نقض هذه القاعدة التي استقرت في ذهنك من متابعتك إياه في صنيعه، انتقضت هذه في ترجمتين اثنتين. إذن هاتان الترجمتان كتراجم أخرى كثيرة وكثيرة جدا حسب منهاجه الذي وضعه في مقدمة تقريبه وأخل بهذا المنهاج في عشرات المترجمات الذين يقول في كل منها مقبول وحقه أن يكون فيه مجهول، لأنه يكون الراوي عنده واحد.
إذا شيخنا مسألة مجهول العين ليس معناها الشك في وجوده.
لا ليس معنى الشك في وجوده
حفظكم الله.
وهي
كذلك أيضا بالنسبة لعمر بن علي المقدمي، وقد ذكرتم أنه إن صرح بالسماع فهو كذلك ليس في مرتبة الاستشهاد. وجدت في السلسلة الصحيحة برقم 7200 في حديث كان يغير الاسم القبيح عليه الصلاة والسلام، كان يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن، رأيتكم صدرتم الكلام به ثم أتيتم له بمتابعات وشواهد. نعم المتابعات هي حجة في ذاتها، لكن لو فرضنا شيخنا أنه مرتبة المفروض
لا يفيدنا الفرضية. أنا أجيب جواب. إذا فرضنا يسألني شاهد سؤالا أقول هذا وقع؟ قال ما وقع، لكن نفترض أنه وقع، أقول لو أفترض أن الجواب كذا.
طيب أنا أقول كلمة لو فرضنا حضرتكم الله لا،
لكن ما الفائدة من الفرضية؟
لكن أقول أنتم شيخنا يعني جعلتموه في أول طرق الحديث، فلو كان مفروكا كيف يعني صدرتم الكلام به؟
قضية تصنيف لا يلاحظ فيها فقط هذه الجهة التي أنت الآن تريد أن تقول أن الأصوات هو عكسها، قد يلاحظ مثلا يعني من باب التقريب أن يكون الراوي لهذا هو الإمام أحمد، ويكون الراوي لتلك المتابعات كالطبراني والبزار وغيرهم ممن هم دون الإمام أحمد في الطبقة، بمعنى أن هنا المرجحات تقابلت. أقول هذا كمثال، ولكن الواقع لو كان الكتاب عندنا ربما يعني يساعدك علي أو يساعدني عليك، ولكن على كل حال هذه مساعدة في معرفة الحق مما نتباعد فيه إن شاء الله.
الحمد لله، بارك الله فيكم.
فيك بارك.
طيب، أيضا بالنسبة لسؤال سابق في مسألة قول التابعين من السنة كذا، رجحتم أن له حكم الوقف بمعنى أنه مقطوع أي من قوله، فلماذا نقول له حكم الوقف؟ إذا نقول موقوف عليه، لأنكم في الإرواء في الجزء الثالث صفحة 41 قلتم له حكم الوقف، وواضح منه أي يعني وقف الصحابي لا وقف التابعي المقطوع عليه. حضركم الله، لكن الجديد علي الآن أنكم في الإرواء جعلتموه بمثابة الوقف، وقف الصحابي.
قلنا وقف الصحابي،
لا قلتم له حكم الوقف. لا حضركم الله، أنا أقول له
الجواب في هذا.
فلماذا لا يقال موقوف شيخنا؟ لماذا ما يقال موقوف ونترك حكم الوقف؟ الجزء الثالث من الإرواء،
يعني ثالث بعد الإرواء.
الآن إذا قيل روى فلان بسنده عن سعيد ابن المسيب أو المسيب قال كذا، فقال قائل هذا موقوف، فقال قائل هذا موقوف نجلت سماع الأرض.
لا ليس، لكن لو قال قائل له حكم الوقف هنا الإشكال شيخنا، لو قال قائل له حكم الوقف
هذا ما هنا يعني يفيد شيخنا. طبعا كلام صاحب المنار روى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، فقلت الشيخ رحمكم الله لم أقف على سنته لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي، وقول التابعي من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه في حكم المرفوع.
إيش فيها حكم الموقوف على هذا التابع مش على الصحابي؟ هذا نفس الكلام، وأيضا نفس كان هذا الكلام.
هو نعم هو نفس هو الكلام، لكن السياق شيخنا جعلني أقول ما قارنتم بينه وبين الصحابي،
المقابلة بين الوقت والرفع
المقابلة شيخنا التي أوقعت
فيها. مفهوم، بس يعني أنا قلت أنه لسان الحال أنصب من لسان المقال، نحن نقول هنا هذا موقوف يعني مقطوع على هذا الإنسان على أبي سلمة يعني.
في عندي سؤال إضافي على غيوط نوعا ما، يعني شيخنا الآن لا فرق بين أن يقول أبو سلمة عبد الرحمن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين أن يقول إن من السنة.
ما فرق
هو الذي أوقعني في الإشكال شيخنا، المقارنة بين له حكم المقابلة، المقابلة هذه قلت إذا قول الصحابي لا حكم المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي لا حكم الوقف أي إلى الصحابي، هذا المقابلة التي جعلتني.
لا هنا لا يعني هذا
يعني شيخنا كأنكم تقولون أنه هذه فدية منه وليست هي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بلا شك وكذا.
بارك الله فيكم. في مسألة تعارض القول مع الفعل، رجحتم أن الفعل إذا تعارض مع القول فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة، وهذه مسألة أنا أريد أن أصدح فيها كثيرا لأن لي
لم يكن هذا الترجيح هكذا.
أنا سأسوق بقية كلامي.
تفضل.
نعم، اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مؤلفا في كتاب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح. تتحرر عندي هذه القاعدة بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى.
نفع الله بك،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فرجحت حضركم الله أنه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة.
تمنيت أن يكون هذا القيد في الأول.
هو هذا الذي أنا أعني حضركم الله. الآن بقي عندي الآن إشكالان حول هذه. قول العلماء إن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، وقول العلماء إن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل للخصوصية، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح. فهل هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيئا في القاعدة؟
لا تغير. أما أن الأصل هو عدم الخصوصية، فهذا الأمر لا يناقش به عالم أو فقيه. لكن متى يقولون هذا؟ يقولون هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وبدا لبعضهم أن هذا الفعل خاص به عليه السلام، فيرد عليه بهذه القاعدة. أما حينما يكون هناك فعل من الرسول عليه السلام ويكون هناك قول يعارض الفعل، ولنحدد الآن النطاق ولنقل أن ذلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أولا، أو أن يكون نصا يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جعلنا التاريخ، إذا جعلنا التاريخ. جاء في الأمس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعله عليه السلام، أي أول الأمر أنه ليس بوجوب وإنما للاستحباب، أو لعل المثال كان معكوسا تماما، نهي يخالف على الرسول، أقيل بأن النهي يؤول بالتنزيه. وكان جواب هذا جمع مقبول في علم الأصول، لكن بشرط معرفة التاريخ. أما إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر، القول هو المتقدم أم الفعل، جئنا ذلك رجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي لا خلاف فيها بالقيد الذي ذكرته وأنا آنفا، ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول، فالقاعدة أن تكون شريعة عامة، ولا يسمع قول من يقول لأن هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول، فنقول له كما صح عن ابن عمر اجعل لعل عند ذاك الكوكب. يقابل هذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفعل قدم القول على الفعل، أيضا بالقاعدة الذي ذكر في الأمس القريب، لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع. ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما طرحته الآن؟ نحن لا ننكر أن الأصل فيما فعله عليه السلام أن نقتدي به، لكن البحث هناك فعل ويعارضه قول، ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل بوجه من وجوه التوفيق التي أذكر أنا بمثل هذه المناسبة أن علماء الحديث جزاهم الله خيرا ذكروا أكثر من 100 وجه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة. فإذا عجز العالم الفقيه عن التوفيق بين قول عليه السلام وبين فعله، لا مناص له حين ذاك إلا أن يتمسك بالقول، ويضطر أن يقول شيئا مما يأتي، إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السلام، وإما أن يقول هذا كان قبل مجيء النهي أو قبل مجيء الأمر. وأنا يحضرني مثال الآن لعله يكون صالحا فيما نحن في هذا المقام. هناك حديث من فعله صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا واحدا بل أحاديث كثيرة، وكثير منها حديث صحيح الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وفي المقابل عندنا نواهي عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما. اختلف العلماء هنا، فبعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهي يحمل على التنبيه. لماذا؟ لكي لا يعطلوا دلالة النصوص الفعلية أن الرسول شرب قائما، وهذا لا شك فيه. لكن أنا وجدت شيئا يمنع من مثل هذا التأويل، تأويل النهي بحمله على التنزيه. ذلك هو أن الإمام مسلم لما روى حديث أنس بن مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، رواه أيضا بلفظ آخر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قلت لا أنهي حديثي هذا ونضع نقطة حديثية تدريها دائرة في وسط النقطة. المهم قلت يمكن تأويل النهي للتنزيه، لكن زجر أشد. هكذا أيضا لا أنسى أنا عجمتي، أنا بقول مستمدا بكل إخلاص وصدق لعلي واهم، أنا أفهم أن الزجر أشد منها. أنتم معي في هذا؟ أنا شد عزيزك يا أخوك يا أخوك يا أخي.
أين العربية أيضا عندنا؟
فيكم الخير والبركة.
الذي يظهر هذا الذي ذهبتم إليه.
بارك الله فيك، هذا الذي يبدو لي والله أعلم، لكن عندي أخرى لعلها خير من الأولى. زجر عن الشرب قائما ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهي والفعل، لأن هذا النهي للتنزيه. لا نجد في كلامهم زجر للتنزيه، هذا يقين، هذا يقين. يدعم هذا أن هناك حديثا آخر صحيحا في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك الشيطان. ترى يمكن هذا أيضا تأويل التنزيه؟ أنا لا أفقهه. أنا هذا لا أفقهه. لكن أيضا أمر ثالث وأخير، قال له قئ. هل هذا في التنزيه؟ هذا في إزعاج النفس وتعريض لها لبعض المشاكل المعوية أو المعدية إلى آخره. فأنا اجتماع هذه القرائن الثلاثة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه، وبخاصة أن هناك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائمة، وهذا في آخر حياته، فهذا يساعد القائلين بالتنزيه أكثر لأنه متأخر. لكن هنا يرد أحد أمرين، أولا إما كما يقول البعض هذه خصوصية لماء زمزم لأنه ماء مبارك مستثنى عن المياه الأخرى، وإما أن يكون الأمر كما أزعمه وأعني ما أقوله أن هذا كان لشدة الزحام أيضا، ولأن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه كما جاء في سيرته في حجته عليه السلام عبد الله بن قدامة أو بن أبي قدامة صحابي يصف كيف كان الرسول يمشي، بيقول لا طرد ولا إليك، وهو يمشي بين الناس مش مثل الأمراء آخر الزمان، لا طرد لا إليك. فهو لما جاء ليشرب أفتحوا طريق الأمير خليل هنى بشرب ماء زمزم، لا الزحام مكتظ عليه وتراكم عليه إلى آخره. فأنا أتصور أن شربه بماء زمزم هو أيضا يعذر، كما أن ذلك ممكن أن يؤول بمثله في بعض الأحاديث التي صحت أنه شرب قائما، كما هو في سنن الترمذي أنه جاء إلى قربة معلقة فحل وكاءها وشرب منها قائما، قربة تنزيلها في شيء من الحرج فشرب قائما. إذن لو فرضنا أن هذه الأحاديث القولية لا عذر فيها للرسول عليه السلام، نقول إنها خصوصية ونحن نتبع أمره أو نهيه، لكن نرى أن بعض هذه الأمور يمكن تأويلها، فمن اقتنع معنا بتأويلها فبها ونعمت، ومن لا انتهينا معه أخيرا القول إذا لم يمكن توفيق بينه وبين الفعل فالقول مقدم على الفعل قاعدة، كما أن فعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قدوتنا وأسوتنا فيه. هذا هو جوابنا ونسبها لنا ولكم التوفيق.
هنا شيخنا من ألفاظ الجرح والتعديل أحيانا يكون في الراوي يسرق الحديث وأحيانا يقولون كذب وأحيانا يقولون وضع.
في الراوي ولا في الرواة؟
لا في الرواة، يعني من ألفاظ الجرح والتعديل أردت أن أعرف الفروق أو الفرق بين هذه العبارات.
تفضل
بارك الله فيك.
فيك بارك. أما قضية تسرق الحديث فهو بلا شك في نوع سرقة، في نوع سرقة، لكن ليس كذاك الوضاء الذي يخترق الحديث من عنده، كمثل شو اسمه غياث بن إبراهيم ولا إبراهيم بن غياث الذي زاد لا سبق إلا في خصوصين إبراهيم ولا غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم هذا عالم فاضل وكان يجالس الملوك في زمن المأمون ابن هارون الرشيد، وكان هذا الخليفة له هواية خاصة في تربية الحمام اللي بيسموه الزاجل، هذا كانوا يستعملونه محل البريد السريع اليوم، له تربية خاصة لسنا الآن في صددها. فلما رأى الخليفة مولعا بتربية هذا النوع من الحمام أراد أن يتقرب إليه ولو بالافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثا صحيحا فيه ثلاثة أنواع من الحيوان، فزاده رابعا الحديث الصحيح قوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، هذين ثلاثة، فزاد هو أو طائر، أو طائر إرضاء أو جناح طائر،
يريد الطائر يعني أو جناح،
ما أنا على كل حال ما نخسر في هذا لأن اليد موضوعة إن كان الجناح أو كان طائر. المهم عرف المأموم من كياسته وعلمه، وهذا في الحقيقة من فضائل الحكام الأولين، يعني ليسوا كحكامنا المتأخرين ما يعلمون شيئا عن أمور الدين إطلاقا، إنما السياسة والسياسة الغربية هذه. المهم هذا فقيه وعالم وجلس مجالس أهل العلم والحديث، فلما سمع هذه الزيادة كشفها فورا وجمع بين المعرفة والعلم والانتصار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والغير عليه من جهة، وسياسته للشعب من جهة أخرى. فماذا فعل؟ إنه قدم إليه كيس فيه دنانير هدية بالغة، ومن جهة أخرى طبعا قدم إليه بواسطة الغلام أو الحاجب الذي لديه أنه أعطوه كذا. ولما خرج قال مسمعا لمن حوله أشهد أن قفاك قفاك الغلام، لأنه سرى على الرسول عليه السلام. فالقف هذا مختلف، أما السارق ويأخذ حديث غيره ويركب له إسنادا، وقد يكون الحديث صحيحا وهذا يقع كثيرا. أي نعم. هذا نوع يعني شو بدنا نقول في عموم خصوص بين الأمرين، يعني ليس كل وضاع سراقا، نعم، ليس كل وضاع كذابا، عفوا ليس كل وضاع سراقا أو سارقا، لكن السارق هو يضع، لكن ليس من الضروري أن يكون موضوعه مختلقا، وإنما رواه غيره ولو بالسند الصحيح أو يركب له إسنادا من عنده، قد يكون الإسناد كله مختلقا، وقد يكون رواه عن شخص لم يسمعه منه ثم يكون من فوقه من سند آخر الصحيح وهكذا. فأظن الآن تكلمنا عن السارق الذي يسرق الحديث وعن الذي يضع وإيش كمان الكذاب. كذلك الكذاب لفظ مطلق لكن لا يدخل فيه أنه سارق، مثل الوضاع تماما لا يدخل فيه أنه سارق، يعني السرقة أخص من الكذب والوضاع لكنه يشاركهما.
شيخنا أنا وقفت على كلام لابن عدي بالكامل وكذلك للسخاوي في فتح المغيث.
أيوة. فهمته من كلامهما أن السارق هو الذي يأخذ الحديث الغريب الذي ينفرد به راو من الرواة ويرحل الناس إليه من أجل هذا الحديث الغريب أو الفائدة التي ليست عند غيره، فيأتي هذا السارق ويسب على هذا الحديث ويدعي سماعه، إما مشاركا لهذا الذي انفرد به أو عاليا عليه. وأما الكذاب هو الذي يعني يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى وإن لم يكن غريبا حتى وإن كان مشهورا. هل هذا القول صحيح؟
هو صحيح صحيح، لكن ليس بمعنى الحصر، ليس بمعنى الحصر،
يعني لا يشترط الحصر.
نعم،
لا يشترط الحصر في السرقة أن يكون من الغرائب.
قريب.
نعم، بارك
الله.
هنا الشيخ علي حفظه الله قدم سؤالا وأدرجه هو مدرج
جميل.
يقول هل يحكم على حديث السارق بالضعف أم بالوضع؟ فإن كان بالضعف هل يستشهد به؟
يعني إذا كان حديث فيه يسرق وليس له يعني شواهد بداهة أنه يحكم عليه بالضعف بدون أي إشكال، لكن فيه سؤال هل يحكم عليه بالوضع؟
هل يحكم عليه بالضعف أم بالوضع؟
قلت بالضعف لا إشكال بداهة، أما قد يحكم عليه بالوضع بالنسبة للقرائن، يعني لأنه قد يكون الوضع كما ذكر بالنسبة للغريب على شيخ مثلا، وقد يكون باختلاف سند، لكن ربما المتن لا يصح ان يقال فيه لانه موضوع. اما ابتداء يحكم عليه الضعف قولا واحدا.
ويعني وعرضه ذلك لا يستشهد به.
لا يستشهد به.
هو اصلا يعني كما قلنا سرقه من غيره.
من غيره.
او الموضوع السرقه تصل الحديث. اوضح يعني منكم. عن كلام الهيثمي، الهيثمي يقول في مجمع الزوائد 33 على حديث أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعنا حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة، فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية بن معاوية المزني هذه المنزلة؟ قال بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. حديث قال الأيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت الهيثمي ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذه، فأشكل علي فهم عبارة الهيثمي فاستوضح عن مراده بهذه العبارة.
أين عبارته؟ ليس هذا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا.
والله ما يبدو لي الآن جواب، لكن كتمهيد للجواب ينبغي أن ننظر في سند الطبراني، فإذا كان ميسرا عندك فقد يفتح لنا بشيء، قد يكون هو دون بقية، قد يكون دون بقية فنكون عنه من فوق، وإذا كان هو فوق بقية لذلك ينبغي أن نرى فيه هذا الكلام، لأنه
شيخنا كلام إنه يسرق الحديث على الهيثمي يعني أن هذه الكلمة ليس منها ضعف،
تبريب
يقال إنه يسرق أسرق هذا الحديث.
ملاحظتك هذه تفتح لنا سؤالا آخر، أن نراجع ترجمة نوح
الرحيم في المجروح اللي بحبان ننظر لفظه.
أي نعم، وأيضا في غيره ليس فقط في ضعفان بحبان،
أو شيخنا كتبنا أيضا لعل النسخة فيها في مجمع الزوائد فيها تصحيح، وأن الصواب ليس هذا يضاعف الحديث، ليس بكلمة ليس هذا بضعف وليس هذا يضاعف الحديث، يعني مع قول ابن حبان هذا فإن هذا لا يضاعف الحديث، على لأن الحديث مثلا موجود من طريق أخرى وهذا سرقه.
كونه سرقه شيء وكون الحديث ثابت من جهة أخرى شيء آخر.
شو الفرق بين ذاك بينه وبين بقيه؟
لا يعني عليه
تفضل تفضل.
حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمر بن حري السكسك الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الحديث.
خلاص انتهى الموضوع. إذا إنه العلم من فوق واضح الجواب.
واضح.
جزاك الله خير.
ما واضح لي جواب.
ومع العلم وماذا علم يا أخواننا أن هذا الحديث ليس له صحة فهو من أصله صحيح، وهذا إسناد من جملة الأسانيد التي روي به هذا الحديث المنكر، لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى بأصحمة. تفضل.
ما يعني لو كان السارق أنزل من الضعيف أنزل الآن من بقية المدلس؟
ما يكفينا الواقع بلاش أراضية.
هذا الذي كان في المثال، هذا أنا أكلم في المثال الذي رأى الشيخ مشهور
المثال سبق الجواب.
أنا أقول ما وضح لي جوابه ما
أنت كويس، لكن أنا وضح لي سؤالك أنك تعكس الواقع.
لا.
ولذلك قلت دعنا من الأراضيات، أما جوابي عن هذا الواقع فهو أن الذي اتهم بسرقة الحديث هو دون العلم المعهودة في أسانيد الحديث ألا وهو بقية دونه،
هذا هو إلى الطبراني أو من الطبراني من بقية.
أي فنحن نبدأ بالعلم من فوق مش من تحت.
نعم. إذا العلم الذي كنت أفهم الآن أنه يقال هذا أضعف وأشد ضعفا من بقية هو الذي يحمل فيحمل بقية.
أنا ما قلت هذا.
ما مستمع شيخنا إن لو في وضع مثلا شيخ الطبراني وفرضنا أنه وضع
رجال الفرضيات
حتى هذه المسألة شيخنا تقابلنا في
معليش بكل حديث حديث
وإذا وقعت لي في مناجي ولا مرة ثانية أسأل عنها
معليش عندك الهاتف عندك الهاتف.
يعني إذا كان هذا أنزل الوضع أنزل فمحتمل أنه يعني وضع الحديث وسمى هذا المدلس.
نفترض الجواب على نفس القاعدة
ومحتمل أنه ما سماه.
لا نقول فرضا يكون هو المتهم وليس منه.
طيب وذلك الذي أشرتم إليه سببه لسهولة ورود المتابع لمن في آخر السنة
من تحت
لمن تحت.
نعم.
طيب بارك الله فيكم. لا. هل هناك فرق بين قولهم هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع؟
بلى هناك فرق. يشترط في الحديث أن يقين فيه غالبا أن يكون في إسناده رجل قد رمي بالوضع، ولا يشترط هذا الشرط في الحديث الذي يقيل فيه انه باطل، لانهم في الغالب يعنون بطلانه من ناحيتين. الناحيه الاولى من حيث معنى الحديث فهو باطل متنا، وقد يعنون من ناحيه السند أن يكون الذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ يروي عن إمام من أئمة الحديث، لنفترض كالإمام الزهري مثلا، والإمام الزهري له من التلاميذ ما لا يحصى عدده، لا يروي أحد منهم عن هذا الإمام الزهري هذا الحديث وينفرد عنه بروايته ليس وضاع أو كذاب وإنما ضعيف أو له مناكير كما يقولون فضلا عما إذا كان منكر الحديث إلى آخره، فهنا أيضا يطلقون الأمر الباطل.
نعم.
أنا مستبعد جدا أن يخفى مثل هذا الحديث وبهذا المتن الزهري سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة، مستنكر جدا أن يخفى على تلامذة الزهري المناجمين له والمكثرين من الرواية عنه، ثم ينفرد رجل قميل ليس له وزن في العلم وفي الاتصال بأئمة الحديث وبالالتصاق أو الاختصاص بالإمام الزهري، ففي مثل هذا يقولون إنه حديث باطل.
ما شاء الله. حتى وإن كان المتن ليس فيه ما يخالف القواعد
هو كذلك.
ما شاء الله.
أي نعم.
لو تبع شيخنا هذا الضعيف عن الزهد نفسه لو في نفس المثال الذي ذكرتموه، لو جاء متابع أيضا عن ضعيف آخر لنفس المتن هذا ونفس الإسناد تقبل؟
تقبل متابعة على الحديث،
يعني الحديث يقبل في هذه الحالة إذا الضعيف تابعه ضعيف آخر عن الزهري؟
لا
ما يقبل بنفس العلة الأولى
في هذه الحالة لا. أما إذا كان يعني المروي عنه ليس بهذه الشهرة وبكثرة التلامذة، يعني ملاحظات علم الحديث الفقهاء بحاجة إليها، وش العلماء الحديث بحاجة إلى رأي أن عنده دقيق نظر ما شاء الله.
شيخنا من جملة الأئمة الذين أحيانا يكون لهم كلام بالجرح والتعديل، سألتكم عن بعضهم البارحة والليل إن شاء الله أكمل بقية السؤال كان فاتني
وأنا أقول معك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. مثل الطبراني أحيانا يسوق الحديث ويتكلم بالإسناد على رجل يقول وثقة، هل تنصق في ذلك يا أخوان؟
أي نعم يا أخوان، إذا لم يكن له معارض. شو اسم هذا؟
هذه
حماية. هذا نحن استفدنا من تغذيق الطبراني له في المعجم الصغير.
كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثني شيخ فلان وكان ثقة، وهذا التلميذ ليس من المعروفين بال...
لا ليس كذلك،
ليس كذلك. كذلك شيخنا العقيلي
كيف لا؟ إذا وثق العقيلي
وإذا جرح إذا انفرض بالتجريح
عكست
سؤالي، إذا انفرض بالتجريح
إذا عكست الموضوع ما هو متشدد سبق الجواب.
طيب وكذلك ابن العماد شطرات الذهب أحيانا ينفرد.
ابن العماد ما عرفناه حافظا، عرفناه مؤرخا.
طيب السمعاني في الأسباب،
السمعاني لا بأس به لكنه نقال على كل حال.
لو انفرد بكلام في الترجمة وما وجدت أمانه ما نقل عن أحد،
وجدناه لم ينفرد راوي عنه، نستأذن بتوثيقه ونوثق.
كذلك بحشل صاحب تاريخ واصل يقبل وهذا
نعم.
والحاكم والترمذي،
مين
الحاكم والترمذي لو انفرد؟
حاكم أبو عبد الله،
أبو عبد الله الحاكم صاحب المصدر
إلى وسخة.
نعم
هو مشهور في بحثي في التساهل مع ابن خزيمة وابن حبان، هو يوثق كثير من المشهورين، بل ولعله يروي ويصحح لهم مع تصريحه بأنه مجهول الحال في المستدرك.
وهما أحسن حالا منه؟
الحاكم أحسن حالا من ابن حبان.
أحسن حالا من ابن حاكم؟
ما شاء الله. لكن ليس أحسن حالا من ابن خزيمة.
إذا ابن خزيمة فالحاكم فابن حبان.
نعم
بارك الله فيك.
فيك بارك.
محمد بن حميد الرازي آخر قول فيه يستشهد به أو لا يستشهد به؟
محمد بن حميد الرازي من شيوخ ابن جرير الطبري.
نعم
تفسيره.
نعم نعم
ما يحضرني الآن جواب. هو
حافظ المتحد،
حافظ يعني ترجم له بالضعف،
وحافظ حافظ لكن أنا هو في منزلة الضعفاء الذين يستشهد بهم، أم في منزلة متروكين المتهمين؟ الآن ما في ذهني شيء.
الذي جعلني أسأل
يمين أم يحكي من أول
هو اتهم بالكذب يا شيخ.
اتهم بإيش؟
بالكذب.
بالكذب
نعم. اتهمه أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة الرازيون اتهموه وحسن من حاله الإمام أحمد ويحيى بن معين حسن من حاله،
لكن هو رازي.
هو رازي وبلديه
والبلد أعرف في بلديه.
نعم الذي لفت نظر لهذا أني وجدت بعض المواضع تمشونه وبعض المواضع تذكرونه بالترك والتمه.
إيه يمكن بقى محل التمشي يكون في
القرائن
شواهد. نعم
بارك الله فيك
وفي كمارة
ما شاء الله. شيخنا في هذه الأيام الطلبة ينزلون حول مسألة الحسن وغيره، هذا ليس مذهب المتقدمين إنما هو مذهب المتأخرين، فأردنا منكم كلمة في هذا الصدد، لا سيما ونحن نعرف كلام الإمام الشافعي في باب يعني الاستشهاد بالمرسل متى وكلام الإمام الترمذي، وهم يجيبون يقولون الشافعي أصولي والترمذي متفاهم. بارك الله فيكم.
الله أكبر.
يعني هو هكذا جوابهم، إذا قلت له هذا العالم كذا قال هذا أصولي، والثاني قال هذا متفاهم. قلنا بعض العلماء يقولون نروي الحديث على ثلاثة أوجه، منها العمل به ومنها المعرفة والتحذير منه ومنها للاستشهاد أو الاعتبار.
فيقولون يعتبرون إذا كان هناك رواية صحيحة أو حسنة لذاتها مع هذا الطريق. فكلمة منكم إن شاء الله
عفوا كل من الخير كيف
يقولون مثلا قلنا لهم مثلا الدارقطني يروي كثيرا عن بعض الرواة يذكرهم في كتبه ويقول يعتبر به والإمام أحمد خالد بن الهيعة إنما يعني أكتب حديث لا أستدل به أو لا أعتبر به وغيرهما يذكرون الرواة فأنهم على ثلاث أوجه من الاعتبار. فإذا قيل لهم ذلك يقولون الاعتبار هنا معناه أن هذا الضعيف يشهد له صدوق أو ثقة، أما ضعيف يشهد له ضعيف آخر فلا. هذه كتب يا شيخ ولف في هذا لعل الأخوة قد اطلعوا على بعضها.
المقصود بارك الله فيك هذه الحداثة في الحقيقة أمضر الدعوة بعامة والحديث بخاصة، إنهم يريدون أن يضعوا قواعد وأصولا حديثة وجديدة لعلم الحديث، ويكفيهم بهذا أنهم يقعون في مخالفة قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين، لا يمكن إطلاقا لأحد من أهل الإسلام، ما نتكلم عن الكفار، لا يمكن لأحد من أهل الإسلام أن يأتي برأي جديد سواء كان فرعا أو أصلا قاعدة أو فرع من قاعدة، لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يأتي بشيء يخالف فيه المسلمين، لأن الله عز وجل يهدد هؤلاء المخالفين بما سمعتم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الآن من المعلوم في علم الحديث وعلم أصول الفقه أيضا أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ثم هناك تقسيمات أخرى لسنا الآن في صددها. فلو أن إنسانا ما من هؤلاء الشباب المحدثين اليوم المغرورين بعلمهم والصحيح بجهلهم، لو قالوا ما في عندنا إلا صحيح وضعيف، ما في عندنا حديث وسط حديث حسن، وبخاصة إذا ما قسمنا الحسن كالصحيح إلى حسن لذاته وحسن لغيره، هذه التقسيمات يزعمون أو يريدون أن يزعموا أننا لا نعترف بها تشملهم الآية السابقة شاققوا خالفوا سبيل المؤمنين فشاققوا الله والرسول بذلك. هذا من الجهة الشرعية. ومن الجهة الواقعية لا سبيل أبدا لمخالفة هؤلاء العلماء، لأن أي علم يمضي عليه قرون وقرون والعلماء يتتابعون في البحث به لا شك أنه يأخذ قوة ويأخذ دعما من المتأخر دعما المتقدم. فإذا ما جاء إنسان يريد أن يضرب هذه الجهود كلها هذه السنين بل هذه القرون، هذا رجل أحمق. هذا رجل كأي، لو ضربنا مثلا ماديا، لو أن رجل أحمق وهذا لا وجود له في الماديات، ما أدري ما أقول مع الأسف أو مع الفرح، لا وجود لمثل هذا النوع، لكن مع الأسف الشديد لا وجود في المعنويات في العلوم هذه الشرعية. مثل هذا الذي يأتي برأي جديد في هذه العلوم كمثل إنسان أحمق له غرام في الابتكار والإحداث، فهو يريد الآن أن يبتكر طائرة لم يسبق إليها، فهو لا يعرج على هذه الجهود الجبارة. وقولوا ما شئتم من أمثله، هذه المسجلات مثلا وهذا الجهاز الذي يسموه أخيرا بالحاسوب إلى آخره، لا يقيم وزنا لجهود هؤلاء الذين توفروا على خدمة هذا المخترع أو ذاك، إنما يريد أن يبتكر جهازا يسبق كل هذه الجهود وهذه الخدمات. هذا بيكون مجنون، هذا بيكون مجنون. لكن مع الأسف أقول في الماديات ما نرى مثل هذا الإنسان، لكن نراه مع الأسف الشديد في العلوم في المعنويات هذه. أقول الواقع بعد ما عرفنا من ناحية الشرع أنه ما يجوز لمسلم أن يخالف سبيل المؤمنين في أصول الحديث أو أصول الفقه أو اللغة أو ما شابه ذلك، لكن الواقع يكذبهم أيضا. لا يمكن أن نصنف الناس هذا يؤخذ بقوله وهذا لا يؤخذ بقوله، هذا يؤخذ بقوله بتة وهذا لا يؤخذ بقوله بتة. لا يمكن هذا التصنيف على فرض أنه بدنا نجعل من حديث إما صحيح فقط أو ضعيف فقط. لابد في هناك ناس مراتب ودرجات. قد يكون مثلا شخص في منتهى الضعف، هذا لا يستشهد به تعبير علماء الحديث، لكن شخص آخر صالح مؤمن صادق كيس عاقل فطن إلى آخره، لكن بسبب انشغاله بعلم ما ضعف حفظه في علم آخر، في هذا لا يطرح طرحا. إذا ما روى في علم آخر يستأنس به ويستشهد به، وعلى هذا جرى علماء الحديث. ولذلك أنت بارك الله فيك بتذكر هؤلاء، هل يريدون أن يأتوا بمصطلح جديد أم هم يؤمنون بالمصطلح المقرر في علم الحديث؟ فإن أعلنوا الأمر الأول نقضنا أيدينا منهم، وإن قالوا لا نحن مع علم الحديث لكن الآراء الشاذة مثل ما ذكرت عنهم أن هذا أصولي وهذا شافعي وهذا أحمد وإلى آخره، نسألهم الآن من فصول أو كما يعبرون في علم المصطلح من علوم الحديث المتابعات والشواهد، وقد جاء في كلامك شيء من هذا الكلام، ماذا يقول في المتابعات والشواهد؟ والمثال الذي نقلت عن الإمام أحمد في ابن الأيار هو الذي حملهم في وضع هذه القاعدة. والإمام الترمذي والإمام البخاري، التلميذ يتبع الإمام البخاري في أنه يصف بعض الأحاديث بأنه حسن وليس يقول أنه صحيح، مع أنه يقول في كثير من الأحاديث الأخرى صحيح. أيضا يقولون في البخاري هذا بخاري، فما رمينا به ضربنا به أرض الحائط. هؤلاء يجب الحقيقة أن يعلموا وأن يبين لهم خطورة ما إليه ينحرفون، وأن من خالف الجماعة ومن شذ شذ في النار، وما نحتاج نحن إلا بالحديث الصحيح. ما من ثلاثة في بدو أحضرهم الصلاة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهؤلاء معرضون خاصة في هذا الزمان للذئاب الكاشر عن أنيابها. اليوم كما تعلمون يعني يهاجم الإسلام من أعداء الإسلام ومن المنافقين المتظاهرين بالإسلام بأساليب مختلفة جدا جدا، منها محاربة السنة بشتى الوسائل والطرق، وقد يستخدمون بعض المسلمين الطيبين القلوب ليقوموا بالهدم الذي يبطنه هؤلاء، لكن يوجهون هؤلاء الضعفاء، وهؤلاء الضعفاء لا يشعرون بمكرهم.
شفنا دليل دائما نقراهم في كتبكم ونسمعه في الأشرطة الاستدلال بآية البقرة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في موضعه تماما، ضعف في حفظ مع الضعف في حفظ يتقوى الشهادة ويقوم مقام الرجل واحد.
أي نعم، هو كذلك.
حول قولكم أستاذي في موضوع أنه هل يوجد مصطلح الكلام؟ لبعضهم رسالة عنوان نظرة جديدة في علم مصطلح
الكلام. هذا اللي كنا خايفين منه.
نعم. في نفس السؤال شيخنا أيضا. يقولون الثقة إذا انفرد عن إمام مثل السوري هذا ما يقبل هذا الثقة.
الله أكبر.
قالوا في استدلال لهم ببعض المواضع، لكن لما تقرأ كلام مثلا ابن أبي حاتم أو أبي حاتم في العلل ترى المتن فيه نكارة، فلما كان في المتن نكارة رجع وقال يعني بعد النكارة في المتن على بعلة انفراد هذا الثقة دون بقية الملازمين والمكثرين على الجهري،
يعني مش كون انفرد
لا رب تفرد فقط شخنا، إنما إذا كان في المتن نكارة يرجع إلى هذا الشيء.
أحسن.
هل يصح الاستشهاد للحديث الضعيف بالقرآن ويعزى هذا المتن الضعيف سندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن معناه يوافق ظاهر القرآن أم لا؟
أما اللفظ فلا يعزى، أما المعنى فبلى، ما دام أن المعنى كما ذكرت وارد في القرآن الكريم فلا شك في صحته. أما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا اللفظ هذا يحتاج إلى دعم آخر، وإذا كان السؤال مفروضا لأنه لا يوجد إلا شهادة قرآن لمعناه فمعناه إذا صحيح دون لفظه، هذا الذي يبدو لي.
هذا موجود في الصحيحة الجزء الخامس 96 و500، ممكن أخونا علي يقرأ الموضع الصحيحة.
ممكن. نعم.
شيخنا حديث من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. طبعا لم تذكر شيخنا له إلا طريقا واحدا وهو في مسند يعلم وفي سنده سهيل ابن أبي حسم القطعي حجاي القطيعي، أنا الجديد أنا القطعي وهذا صار ضعيف جل وكله اتقاط سهيل هذا فهو ضعيف وقطعه الجمهور. وحديث قال فيه الهيثمي رواه ابو يعلى الطبراني وصفه فيه سهيل بن ابي حسن قلت من الثقه لم يجد بريد التصديق، وقال ابن معين في روايه صالح وضعفه الجمهور كما تقدم. قلت والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي، فان شطره الاول يشهد له ايات كثيره في القران الكريم بقوله تعالى لا يخلف الله وعده، وقوله ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ ومن عبد الله وسمع وعصى فإن الله تعالى من أمره بالخيار إن شاء رحمه وإن شاء عذبه.
هنا يبدو فيه عامل من تلك العوامل التي تجعل بعض القواعد أو الضوابط ليش على إطلاقها، وهو وجود هنا شطران، وجد هنا شطران. الشطر الأول هو كما ذكرنا شاهده في القرآن، الشطر الثاني شاهده في السنة، ولفظه قريب من لفظه، فربما هذا الاقتران هو الذي أوحى إلى صح التعبير لذاك الكاتب أن يقول ما قال، والله أعلم. ما القاعدة هي كما ذكرنا آنفا
أن اللفظ لا يعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المعنى فثابت بالقرآن يعمل به بمعنى العمل به.
هو كذلك
حفظكم الله. وهذا أيضا الذي رجحه شيخنا ابن القطان كما ذكر الحافظ في النقد، العمل بالحديث الضعيف إذا كان يوافق ظاهر القرآن.
هذا نوجه
العمل.
جميل جدا،
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
طيب شيخنا الراوي إذا كثر خطأه إلى أن استوعب كل حديثه أو كان الغالب عليه الخطأ، أجد العلماء في كتب الجرح والتعديل يحكمون عليه بالرد، إلا أن بعض المواضع مع أنهم يصرحون بأنه ليس له حديث قائم، إلا أنه مع وجود يعني تصريحهم بأن كل حديثه ليس بقائم أو ليس له حديث مستوى أو مستقيم يقولون يكتب حديث ولا يحتج به. مثال ذلك قول ابن عدي في أبي بكر بن أبي مريم قال الغالب على حديثه الغرائب وقل ما يوافق عليه الثقات، وهو ممن لا يحتج به ولكن يكتب حديث. وكذلك أيضا قال أبو حاتم في مروان بن سالم، فهل هذا يعد تساهلا أو لهذه الحالة ضوابط ممكن أن الرجل يكون كثير الخطأ إلى أن يستوعب كل حديثه أو غالب حديثه ومع ذلك يصلح أن يستشهد به؟
والله الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا يختلف من راو إلى آخر موصوف بمثل هذه الصفة. فمثلا أبو بكر ابن أبي مريم هذا أنت تعرف أن سبب طرحه أو طرح حديثه إنما هو أنه كان اختلط وإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يكون له أحاديث ولو قد تكون قليلة وأؤكد وقد تكون قليلة بالنسبة لبعض الباحثين والسامرين لحديثه، ولكن تكون هذه الأحاديث من المحتمل أن يكون قد حدث بها قبل أن يختلط. في هذه الحالة لا ينبغي أن يطرح حديثه بالكلية، وإنما يمكن أن يستشهد به ما دام أن العلة التضعيف هي الاختلاط، بخلاف ما لو كانت العلة هو أنه ضعيف الذاكرة والحافظة فطرة أو طبيعة فليس له حال خير من حالة. هذا يرد عليه ما قيل فيه. إذا كتابة الحديث لمثل هؤلاء يختلف من راو إلى آخر، ولعل هذا واضح.
يعني المختلط ممكن أن يكون ليس له حديث طيب في زمن الاختلاط،
أي
نعم، وما قال فيه يكتب حديثه بمعنى ما كان في زمن الاختلاط. الله يحفظكم.
الله يسلمك.
شيخنا أيضا في مسألة خلاف العلماء في قبول زيادة الثقة والحكم عليها بالشذوذ، هل هذا خاص في باب الوقف والرفع وباب زيادة راوي ونقصه وباب الإرسال والاتصال، أم أن ذلك يتعدى إلى مثلا على سبيل المثال تصريح مدلس للسماع؟ الجماعة رواه عن المدلس بالعنعنة، وفرد أقل منهم عددا أو حفظا رواه عنه بالتصريح للسماع، كذلك أيضا في إثبات صحبة الصحابي أو أنه ليس بصحابي، كذلك مثلا في إثبات يعني كل ما يزيل العلة الموجودة في السند، قد يروي الحديث الجماعة أو الأحفاد الحديث فيه علة فيخالفهم آخر ويروي الحديث سليما من هذه العلة، هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول هل تجري أيضا في هذا الموضع أم تخصص بما هو مشهور ويعني كثير باستعمال أهل العلم في الوقف والرفع والوصل والإرسال؟
لا، الذي أعتقده أن الأمر شامل لكل هذه النماذج من الاختلافات، ولكن لابد من النظر إلى صفة ذاك الراوي الذي نستطيع أن نقول ابتداء أنه شذ عن الجماعة وخالفهم في الرفع مثلا أو في الزيادة في المتن أو في تصريح بالتحديث المدلج وذلك ما ذكرت من
العين مهم
نعم. لابد من النظر في ترجمة هذا الذي جاء بهذه الزيادة. فإذا كان من الناس العاديين الذين لا يذكرون بمزية في الحفظ والضبط مثلا، القاعدة على شمولها وعمومها، بخلاف ما لو كان هذا الذي خالف الجماعة بشيء من هذه الأمور أو المواضع التي ألمحت إليها وتوسعت في ضرب الأمثلة بها والحمد لله. فإذا كان من عامة الرواة وليس هناك يعني في ترجمته ما يميزه عن أمثالهم، فحينئذ تجري القاعدة على عمومها وشمولها. هذا هو الأصل إذا ما لاحظنا العلة أو السبب الذي من أجله تبنى علماء الحديث رفض زيادة الثقة إلا بالشروط التي تعرفها وسبق أن ذكرنا بعضها بمناسبات مضت. يعني إذا لزم توهيم الثقات من أجل ثقة عادي، هنا القلب يشهد بأن العكس هو صواب، بمعنى بديل أن نوهم جماعة من الثقات أيسر منه أن نوهم ثقة خالفهم، سواء كان زيادة في المتن أو في السند أو في غير ذلك من الأمثلة التي أشرت إليها. هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا أخونا أبو الحسن كتب هنا قال: قرأت بخط الشيخ في حاشية على السلسلة الصحيحة الجزء السادس تضعيفه، مكتوب الثالث، طيب الثالث تضعيفه إسناد، تضعيفه إسناد زيادة ومغفرة ثم تحسينه لها بعموم النص القرآني. أي نعم
تكفيل
الشيخ
من البحث السابق. لا يعني هذا شاهد من حيث أن الحديث الضعيف إذا شهد لمعناه نص قرآني فهو من حيث المعنى يعني صحيح، ذلك لأن قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا كان لابتداء السلام درجات ثلاث: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحسن درجات إلقاء السلام وابتدائه أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا أراد المسلم أن يطبق الآية الكريمة فحيوا بأحسن منها، فهو لا بد أن يزيد شيئا على ما ألقاه المبتدي بالسلام، وإلا يكون قد طبق شطرا من الآية دون الشطر الآخر منها الذي هو الأكمل، حيث قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالذي ابتدأ السلام سلاما كاملا ورحمة الله وبركاته ورد الرد عليه بمثله، هو ما رد بأحسن منها إنما رد بمثلها، فكيف يكون الرد بأحسن منها؟ هنا نحن نستأنف أيضا لتقوية معنى الحديث، حتى لو لم يكن مثل هذا النص القرآني هو عمل السلف، عمل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان يمنع من الزيادة ابتداء ويزيد في الجواب على السلام الكامل، هذا الذي أراده.
هذه مع هذا
ونسأل الله يفقهنا في حديث نبينا وأن يوصلنا إليه.
شيخنا الراوي إذا اختلف فيه القول إمام واحد،
إمام واحد
مرة يوثقه ومرة يضعفه، فمرة عدله هو أخرى جرحه، ولم يظهر لنا أي دليل على المتقدم أو المتأخر من أي من القولين، فعلام يحمل، هل يقال إنه يجرحه ويعتمد التجريح أو يوثقه أو يفصل بين الجرح المجمل والمفصل؟ بارك الله فيكم.
نقول كما نقول فيما لو كان الجارح غير موثق، فماذا نقول؟
ننظر إلى تفسير الجرح والإجمال،
هو نفس الجواب
هكذا، يعني العبرة في ذلك باب التفسير والإجمال،
تفسير الجرح، فإن كان الجرح مفسرا وبعد تفسيره تبين أنه جرح حقيقي إذا قدم على التوثيق، سواء كان الموثق والجارح واحدا أو كانا مختلفين.
والمواضع التي نجدها في كتبكم حفظكم الله بتقديم الجرح، هذا محمول أيضا على هذا التفصيل؟
بلا شك، الجرح مفسر ومؤثر، يكون جرح مفسر ومؤثر.
الأولى شيخنا أن عند قراءة الأعداد نبدأ باليمين أو نبدأ بالشمال، هذا يعني سؤال جالب حتى يأتي الكتاب.
نعم طبعا نبدأ على السنة
باليمين.
أما البدء بالشمال
أنا 11 و100 وأبو الحسن 11 و11
الله يبارك فيك. بدأ بالشمال هذه طريقة الكفار.
ما شاء الله. قال قلت حفظكم الله في حديث برقم 31,000 يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستني بالماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذاك فعليكم. الحديث ذكرتم أنه ضعيف بهذا اللفظ، وذكرتم من يعني أحد رواته ومن وثقه ومن جرحه. فلما ذكرتم قائمة الموثقين وقائمة المجرحين ذكرتم حضراتكم الله، فقلتم لقد رأينا اسم ابن معين وابن حبان قد ذكر في كل من القائمتين الموثقين والمضاعفين، وما ذاك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي، وقد يوثقه ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه. وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف الناصح. وحينئذ هل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح؟ لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه، لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق الجرح به، فهو بالنسبة إليه جرح مفسر، فهو إذن مقدم على التوثيق، وعليه يعتبر توثيقه قولا مرجوحا مرجوعا عنه، ويسقط إذن من القائمة الأولى اسم ابن معين وابن حبان كموثقين، وينزل عددهم من الثمانية إلى ست. ننظر إيش قول ابن معين وابن حبان. قال ابن معين في الأول قال مرة ضعيف الحديث، وقال أخرى والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. يكون هذا تفسيرا
طبعا.
نعم، كذلك شيخنا قول ابن حبان.
أن أقول قبل أن تمدني بمددك أن هذا خطأ، لكن مددتني بمددك فوصفته بجرح مقدر.
نعم، لما قل فالأول ضعيف الحديث، وقال أخرى والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. وكذا في ابن حبان قال يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه.
نعم،
ولعل هذا من طريق بقية. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله يسلمك.
طيب شيخنا، في مسألة صيغة الجزم وصيغة التمريض وكلام أهل العلم في الفرق بينهما، وكذلك قول أهل العلم أيضا يفرق بين حديث وقولهم حديث صحيح أو حديث حسن، وبين إسناد صحيح وإسناد حسن. ولما يقرأ طالب العلم يجد المتقدمين لا يتحرون هذا الفرق، بل يجد من الأئمة الذين يذكرون هذا في كتب المصالح كالحافظ ابن حجر أيضا قد لا يتحراه. فلو تمدون حضراتكم الله متى اشتهر هذا الاصطلاح، ومن تعرفون ممن يتحرى ذلك ويلتزمه حتى ننسب القول إليه نسبة صحيح. فنقول إنه ساقه بالتمريض فهو معروف اصطلاح في ذلك، أنا ممكن أن يسوقه بالتمريض وهو مقبول.
يوز السلام، ما حذر ذلك. عليكم السلام. أما متى بدأ هذا الاصطلاح؟ جوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أما من العلماء أو الحفاظ الذين يستعملون هذا التعبير العلمي الدقيق، فيحضرني الإمام النووي والحافظ الذهبي. ولولا ما ذكرت حول الحافظ العسقلاني لضمنت إليهما، لكن لعل ذلك ليس قاعدة مطردة منه. يعني المفروض في مثله أن يلتزم هذا التعبير العلمي الدقيق. أما كما قلت بالنسبة للعلماء القدامى فمن الصعب أن ننسب إليهم التزامهم لمثل هذا الاصطلاح العلمي الحديثي الدقيق. لكن الذي يعني كما يقولون اليوم التعبير العصري، السؤال الذي يطرح نفسه ماذا وراء ذلك؟
وذلك شيخنا من نسبة الأقوال. يعني لما أقرأ مثلا لأحد الأئمة وقد ساق الحديث بالتمريض
روية
مثلا
بلا.
وهل ممكن أن أعده من جملة المضاعفين للحديث؟
لا، ولكن لا يمكنك أن تعده من جملة المصححين.
كذلك للاضطراب لأنها مضطربة، لأن طليعها مضطرب في ذلك لا عذر هذا ولا ذاك.
لا بس حينئذ رجع الأمر إلى الطبيب.
إيه لكن لو أني نظرت في الإسناد وكان هناك عدد قائمة بالذين صححوا والذين ضعفوا فوقفت مثلا يعني في ذكر هذا الحديث، إلا أن مثلا الحافظ الذهبي ذكره بصيغة التمريض، هل لي أن أدخله وأضمه إلى قائمة المضاعفين لأنه أتى بصيغة التمريض؟ هذا هو الفائدة في نظر أنا من السؤال.
هذا أظن عرف الجواب مما سبق، من كنا نعلم عنه أنه يلتزم هذا الإصلاح حينئذ
نعم،
لكن أنا قصدي بالنسبة كان كلامي بالنسبة للمتقدمين الذين لا نعرف عنهم مثل هذا الاصطلاح،
لا نعدهم مضاعفين ولا موثقين بهذا، لا مصححين ولا معلمين.
بلى هو كذلك، ولكن انا اردت ان اقول نتيجه العمليه يعود الى الاصطلاح.
يعود الى الاصطلاح؟
اي نعم، يعود الى الاصطلاح تماما. لو راينا عالما او حافظا ممن ذكرنا اسماء بعضهم انفا،
نعم،
يقول في حديث ما روي، فموقفنا من هذا الحديث مبدئيا هو أنه رايب. إذا رأينا حافظا من هؤلاء الحفاظ الذين يلتزمون هذا الاصطلاح قال في حديث ما روي، فنحن نأخذ من هذا ضيفا، لكننا لسنا ملزمين بالاستمرار عليه فيما إذا وجدنا لهذا الحديث إسنادا ينافي التضعيف، إما أن يكون حسنا على الأقل لغيره أو مما لا يخطر.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم. الآن هذا ندعه جانبا.
نعم.
وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الإصطلاح. فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا. واضح؟ حينئذ سبق الجواب على قولك وإذا وقفنا على إسناد الآخر لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة، لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعني الذين التزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة ضيق، أولئك لم يسمعوا صنعهم ولم يفعلوا لهم، لكن تعبيرهم برؤيا من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع.
نعم.